الشريط الخامس عشر.
الثلاث او على الطلاق الثلاث، هل يشهد الانسان او لا يشهد؟ نعم،
وش تصل
لحتى لا يعتقدنا ثلاث واحد يرون حرام؟ نعم، رجل طلق زوجته ثلاثا ثم ادعت على زوجها انه طلقها ثلاثا وانكر الزوج، وفيه من يشهد من حضر طلاقه، هل يشهد بهذا الطلاق او لا يشهد لانه محرم؟ نعم، الجواب انه يشهد. لماذا؟ لانه يترتب عليه امر كبير، امر كبير، وانا الان لا اشهد به اقرارا له، ولكن لأجل ما يترتب على هذا من البينونة الكبرى عند من يرى أن الثلاث تبين به المرء، أو من التأديب عند من يرى أن المرأة لا تبين به ولكنه حرام. المهم أنه إذا سمع شخصا يطلق زوجته ثلاثا ودعت الحاجة إلى أن يشهد بذلك عند القاضي فإنه يشهد، لأن هذا أمر فات ولن يبقى الآن إلا أن نشهد به من أجل ترتب إيش الآثار عليه، من أجل ترتب الآثار عليه، بخلاف ما لو شهد على ما لو شهد على بيع الخمر مثلا، فإنه لا يشهد بذلك لأن بيع الخمر حرام ويجب رده على البائع، أو بل يجب إصلاحه، وليس للبائع عوض في عن هذا الخمر. وإن كان قول الراجح في هذه المسألة أنه يجبر المشتري على أن يتصدق بهذا الثمن الذي جعله ثمن الخمر لأن لا يجمع له بين العوض والمعوض. وفي من فوائد الحديث أن المعين على الحرام مساو للمباشر له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم هم سواء، ولكن هذا مشكل. وش وجه الإشكال؟ أنه ليس الشاهد والشاهد والموكل كالمباشر الذي انتفع بالربا، ولكن ربما يمكن أن نقول إن الحديث محمول، إن الحديث تحمل فيه التسوية على أنهما على أنهم سواء في أصل الإثم أو في أصل اللعنة، وإن اختلفوا في كيفيتها. ولا يلزم من التساوي في الأصل التساوي في الكيفية، وإنما قلنا إن هذا محتمل لأننا نعلم أن جزاء الله سبحانه وتعالى مبني على العدل، العدل التام. نعم، لو كان لا يسقط الربا للآكل إلا بشهادة هؤلاء، فربما يقول إنهم يتساوون حتى في كيفية اللعنة وصفة العقوبة. وللبخاري ينعمه من حديث أبي حيفة رضي الله عنه، قول نحو يعني ما يقاربه، لأن في حديث أبي جحيفة لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله، آكل الربا وموكله، وليس فيه ذكر الكاتب والشاهدين. ثم قال: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الربا 73 بابا، أيسرها مثل أن يمتح الرجل أمه، وإن أرض الربا عرض الرجل المسلم، رواه ابن ماجه مختصرا والحاكم بتمامه وصححه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الربا. ولعلنا أولا نتكلم عن هذا الحديث. هذا الحديث لا شك أن في متنه شيئا من النكار، وذلك لأن أكل المال بالربا أعظم من أكل، اللهم إلا إذا كان العرض بالقذف، إذا كان العرض بالقذف فنعم. ثانيا، ولأن في بعض أثار هذا الحديث، بل في هذا الحديث اللفظ الذي ذكر المؤلف، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، أيسر الأبواب مثل أن ينكح الرجل أمه. ومن أيسر الأبواب مثلا أن يبيع صاعا طيبا بصاعين رديئين مساويين له في قيمة، هذا من أيسر ذلك. ومع ذلك يقول رسول الله عليه الصلاة والسلام إن أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وهذا تشنيع عظيم في أيسر الربا. فمثل هذا المثل في القلب منه شيء، وذلك لعظم العقوبة في أمر يظهر للإنسان أن ما مثل به أشد وأعظم من الممثل، فالله أعلم. لكن سند الحديث لا بأس به، سند الحديث لا بأس به. نرجع الآن إلى شرط أجب 73 بابا، الباب في معنى الصنف والجنس. ومنه قول بعض العلماء لم يصح في هذا الباب شيء، أي في هذا الصنف من مسائل العلم، أو في هذا الجنس، أو في هذه المسألة، أو ما أشبه هذا. فهو 73 بابا. ما هذه الأبواب؟ الأبواب والله أعلم كناية عن صور تتضمن مسائل، وبإمكان طالب العلم أن يتأمل هذه ويجدها. لأننا ما دمنا نقول النذر بمعنى الزيادة، فليس من لازم ذلك أن يكون بيع ذهب بذهب مع التفاضل فقط، بل بيع ذهب بذهب مع التفاضل، بيع مع التفاضل والقبض، بيع ذهب بذهب مع التفاضل والتأخير، بيع ذهب بذهب مع التساوي والتأخير، بيع ذهب بذهب زائد عليه ويجعل مع الناقص دراهم. كم هذه من صورة؟ هذه عدة صور في بيع الذهب. ويمكن أن تجعل أيضا صورا أخرى في بيع الفضة، ويمكن أن يأتي ربا القرض وهو القرض الذي يجر المنفعة. فالمهم أنه يمكن لطالب العلم أن يتأمل في هذه الأبواب ويجد هذا العدد الذي أشار إليه في هذا الحديث. نعم، لكن يقول أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه. ومعلوم أن نكاح الرجل لأمه مستقبح شرعا وعقلا وعادة، كل الناس يستحلهون، لم يستحله إلا قوم من أراضي لعباد الله وهم المجوس. المجوس استحلوا أن يتزوج الرجل محارمة، أعوذ بالله، فيتزوج أمه وأخته وبنته. نعم، وإنما مثل النبي صلى الله عليه وسلم بالأم لأنه من المعلوم أن النافح مستعلٍ على المنكوح، أليس كذلك؟ فالنافح أعلى والمنكوح أسفل، فهذا يقتضي أن يعلو الرجل على أمه وهو أقبح من أن يعلو على بنته، لأن للأم لا احترام ما ليس للبنت. وقوله وإن أرض الربا عرض الرجل المسلم. أرض الربا عرض الرجل، أيسر الربا مثل أن ينكح رجل أمه. إذن نكاح الرجل أمة أهون من عرض المسلم. نعم، أو هذا مقتضى الحديث، إن عرض الرجل أيسر من أعظم من نكاح الرجل أمة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أن عرض الرجل هو أرض الرجل أعلاها، ونكاح الرجل أمة أيسر، وهذا يقتضي أن عرض الرجل أعظم من نكاح الرجل أمه، وهذا هو الذي يجعل في القلب شيئا من هذا الحديث وقلقا من صحته، لأن مثل هذا غريب أن يكون صدر من الرسول صلى الله عليه وسلم، فالله أعلم. لكن يمكن أن يوجه ويقال معنى أرض الربا ليس معناها أرض الربا المحرم، أرض الربا من حيث الزيادة، لأن الإنسان إذا استطال في أرض المسلم والعياذ بالله بدأ يزداد، فيكون هذا من باب الربا اللغوي، يعني أن من انهمك في أعراض الناس ازداد حتى يتراكم عليه الربا، ويكون هذا أرض الربا من حيث الزيادة والكمية، أن يستطيع الرجل كما في الأرض الآخر استطالة الرجل في أرض أخيه، يعني أنه ليس كالمال، المال قد لا يحصل على الربا لو أراده، لكن الكلام إيش يحصل، يستطيع الإنسان أن يملأ الدنيا كلاما. والإنسان إذا ابتلي بهذا الأمر نسأل الله سلامه، أي بأكل لحوم الناس، استذاب وصار لا يستأنف ولا ينشرح إلا إذا أكل جيف بني آدم، نعوذ بالله. فيمكن أن يكون هذا وجه الحديث، أن يكون هذا وجه الحديث تنصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. نعم. إيش؟ يقول على أنه مضطر إلى الربا، لم يجد من يقرضه ولم يجد من يسلمه، يعني من عامل بالسلام، فماذا يروح يا أخي؟ ها؟ وش لو؟ لا لا ما يفرق، من يتق الله يجعل له من أمره يسرا. يقول الآن الناس يطلبون الحرفي اللي يشتغل، كم ريال اليومين؟ كم بمية؟ حنا بنعطيك 50 يسد انك انت وعيالك لو تاكل اعلى ماكولات الناس، يلا تحزم وامشي. هذا ضروره؟ ما هي ضروره. قد يقول لا انا ما انا مضطر للاكل والشرب، مضطر للنكاح. نقول بسيط، الله عز وجل يقول وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، استعف عن الزنا وعن اكل الحرام. والنبي عليه الصلاه والسلام يقول من لم يستطف عليه بالصوم. ما في ضرورة حقيقة أبدا، لكن لو فرضا فيه ضرورة يعني صادق إنسان في البر ما عنده شيء ولا يقدر يعمل، ما عنده أحد يعمل عنده ولا فيه ولا شيء يقدر يأكله، وقال هذا الرجل أنا ما أعطيك إلا الخبز وخبزتي، أنا أعطيك الخبز، عندي خبز الآن أعطيك الخبز وخبزتي، يقول خذها، خذ خبزة بخبزتين ولا تعطي إلا قيمة الخبزة، لأنه يجب أن يبذل ماله إما مجانا على قول بعض العلماء وإما بقيمته حتى لو قلت ما أخذ أنت من العطل خبزه وبعض الخبز بالنفية أنا مضطر. هذا الرجل فرح، خبز 100 ريال عبد خبزين ب200، قال نعم أخذ خبزين أخلهم، كم يعطيه؟ يعطيه نصف ريال، لكن عاد يعطيه قيمتها في مكانها، قد تكون في هذا المكان الخبزة بريال مثلا. على كل حال أنه يعطيه بالقيمة. نعم. ها؟ في أي لا. ها. إذا أبى أن يسلم الخبز إلا براهم فإن كان هذا أقوى منه ربطه وأكل حتى يشعر. نعم.
هل يقال الدفع لهذه البيانة هو يجمع منها الحاجة؟ نعم. إذا
ترافع إلى الحاكم الزائد من
زيادة فلا يضر. إيش إيش هو؟ إذا كان هذا الرجل الذي كان إذا ترافع مع هذا الزائد إلى الحاكم أربع زيادة فلا يضر. وإذا
لا ما قلنا، لكن احنا نقول الواقع صحيح، الواقع اللي ما هو ما هو حاصل له الزيادة إلا بالتراب. نعم اشتغلون. نعم نقول أولا إذا تاب هذا الرجل قبل أن يأخذ الربا وجب عليه أن يمسك لقوله تعالى فإن تبتم وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. أما إذا كان بعد أن أخذها فإنه لا يردها إلى صاحبها، وإنما يلزمه أن يخرجها عن ملكه، يخرجها عن ملكه فيتصدق بها. ولو قيل إن كانت الزيادة هذه عن طيب نفس من البائع لا عن ضرورة فإنه يتصدق بها، وإن كان عن ضرورة كمسألة الذي ذكرناها في المضطر فإنه يجب عليه أن يدفعها، لأن هذا المضطر ما دفع اختيارا. نعم إن كنت في بلد إذا ترافع الحاكم منع الربا فلا تقضي، اقضي أصل المال رأس المال والباقي لا تقضي. وإن كنت في بلد لا ينفع فيه فانظر إلى مصلحة. أصحابي أجمعين، عرف محمد الربا لغة واستشهد له.
الربا لغة الزيادة.
نعم.
يعني قوله تعالى لما أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت.
فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. أي ذلك وعلى. طيب. اشترى.
الزيادة من الصفين معينين.
الزيادة في تبادل الجنسين حرم الشرع الزيادة بينهما. طيب أو التأخير في القرض. طيب هل الربا من الصغائر أو من الكبائر؟ الدليل هو الأولى يا عبد الرحمن، الأولى أن يستدل بالأقوى في الأقوى. وعندك دليل من القرآن.
طيب من القرآن.
نعم. هذا
يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا ربا أضعافا مضاعفة. واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت الكافرين. فقال الله سبحانه وتعالى لما يأكلون الربا لا يضرون كما يقوم الذي خبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إن الربا حرام وأحل الله البيع حرام الربا. والآية الثانية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما
بقي. بس هذه تدل على تحريم الربا.
نعم.
نحن نريد أن يأتينا دليل على أنه من الكبائر. وش الدلالة؟ توعده بالنار والوعيد لا يكون إلا على كبيرة من كبائر الذنوب. طيب
في آية
حديثة نعم حديث جابر لا أنا أكل الربا. نعم إذا قال قائل لدرس الجديد الآن ويقول عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل
ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بنازل. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر نعم والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. فإذا خلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل فمن زاد أو ازداد فقد أربع فمن زاد أو ازداد فهو ربا رواه مسلم. هذه ثلاثة أحاديث في بيان الأصناف التي فيها الربا وفي بيان أنواع الربا أيضا فهي تبين ما يكون فيه الربا وتبين أنواع الربا. الربا نوعان ربا فضل وربا نسيئة ويقال للثاني الربا الجلي وللأول الربا الخفي. وقد قيل إن الثاني الذي هو ربا الفضل قد قيل إنه إنما حرم لأنه ذريعة إلى ربا النسيئة والله أعلم. لكن على كل حال الربا نقول نوعان ربا جلي واضح وهو ربا النسيئة والثاني ربا خفي وهو ربا الفضل أي الزيادة. أما ربا النسيئة فإنه المؤخر في أن يبيع ذهبا بذهب مع التأخير والغالب أنه لا يكون إلا بفضل لأنه ليس من المعقول أن يأخذ الإنسان دينارا وزنه مثقال حاضرا بدينار وزنه مثقال مؤجلا هذا لا يكون على سبيل المعاوضة. أما على سبيل القرض فالأمر واضح لكن على سبيل المعاوضة فربا النسيئة لا يخلو من ربا الفضل ولهذا سمي جليا واضحا. وأما ربا الفضل فإن ربا الفضل يقع أيضا كثيرا ولكن ربما يكون التباغي بين الجنس الواحد بدون مفاضلة بسبب من الأسباب كما سيأتي. المهم أن ربا النسيئة يجري في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل بين كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل. فإن وقع التبادل في جنس بين جنس واحد اجتمع فيه ربا الفضل وربا النسيئة ربا الفضل وربا النسيئة هذا هو الضابط. فربا النسيئة يكون بالتبادل بين جنسين ربويين بين جنسين ربويين وربا الفضل يكون بالتفاضل بإيش بين جنس واحد بين جنس واحد. فإذا اتفق الجنس اشترط فيه أمران الأمر الأول التساوي والأمر الثاني القبض بعد التفرق. فإن زيد أحدهما مع الآخر مع القبض فهو إذا فضل وإن تأخر قبض أحدهما بدون فضل فهو إذا نسيئة وإن تأخر أحدهما مع الفضل فهو ربا فضل ونسيئة. واضح؟ إذا قد يجتمعان وقد يفترقان. هذا إذا بيع جنس بجنس. إذا بيع بغير جنس وهو مما يشاركه في علة الربا يجري فيه ربا نوع واحد من الربا وهو ربا النسيئة. أما ربا الفور فلا يجري فيه كبر بشعير فهما جنسة يتفقان في علة ربا الفور فيحرم بينهما التأخير ولا يحرم التفاضل يحرم التأخير ولا يحرم التفاضل. طيب هذا هو يعني مجمل ما يقال في الربا. هناك أموال ليست ربوية هذه ليس فيها ربا لا فضل ولا نسيئة تبيعها متفاضلة تبيعها متأخرة ما يهم. طيب فنبدأ الآن بالحديث الأول. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشف بعضها على بعض. شف تكون بمعنى ذات وتكون بمعنى نقص فإن عديت بعن فهي بمعنى نقص شفه عن كذا يعني نقص وإن عديت بعلى فهي بمعنى زاد. ولكن يعلم أن الزيادة والنقصان نعم متقابلة لا يقبل أحدهما بدون الآخر متى ثبت الزيادة ثبت النقصان. طيب في الجانب الآخر يقول لا تبيعها إلا مثلا بمثل وهذا يعني في الوزن وليس في الصفة. المراد في الوزن يعني لا يزيد وزن أحدهما على الآخر. وأما في الصفة فلا بأس أن تبيع ذهبا جيدا بذهب رديء مع التساوي في الوزن أو ذهبا قد صيغ على صفة معينة بذهب صيغ على صفة معينة قديمة عدل الناس عنه لكن وزنا بوزن. المهم أن المماثلة هنا بإيش؟ بالوزن أي بالكم بالكم لا بالكيف. فإذا قال قائل وهل يأتي المثل أو المثل بمعنى الكم؟ قلنا نعم ومنه قوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. بالكمية ولا بالكيفية؟ بالكمية قطعا لا بالكيفية. إذن هنا المماثلة بالوزن وهو كم وليس بكيف. طيب الثاني ولا تشف بعضها على بعض لا تشف بعضها على بعض أي لا تزيده على بعض. وظاهر الحديث أنه لا يزاد في الذهب إذا بيع بعض الذهب لا من جنسه ولا من غير جنسه لا من جنسه ولا من غير جنسه. وعلى هذا فإذا باع دينارا وقيمة الدينار 20 بنصف دينار وعشرة دراهم قيمة الدينار 20 درهم فباعه بنصف دينار وعشرة دراهم فظاهر الحديث أنه لا يجوز. لماذا؟ لأن الذهب لم يوزن الذهب وزن الذهب نصف والباقي قيمة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تشفوا بعضها على بعض. كذلك لو باع الإنسان ذهبا مصوغا في سبائك ذهب وأخذ الفرق مقدار أجرة الصنعة فهل يجوز؟ ظاهر الحديث أنه لا يجوز فإذا قال قائل كيف لا يجوز إذا زدنا أجرة الصنعة وهي من صنع الآدم والآدم يحتاج إلى أجرة ولا يمكن أن نقيسه على زيادة الصفة من خلق الله. فالجواب أن مسائل الربا ليست من مسائل القياس المحض لأن فيها أشياء ليس فيها نقص ولا ظلم، ومع ذلك حرمها الشارع. فقد جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر طيب جيد فسأل، فقيل له: كنا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال: هذا عين الربا، وأمر برده، مع أن هذه المسألة ليس فيها ظلم بوجه من الوجوه وليس فيها إكراه، وكل أحد يعلم أن هذا لا محذور فيه من الناحية النظرية، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا عين الربا. فدل ذلك على أن مسائل الربا يجب فيها الوقوف على مقتضى النص، على مقتضى النص. فلو قال قائل: إن هذا من صنع الآدم، فزيادة في الصنعة، بخلاف طيب التمر، قلنا: نعم هذا صحيح، لكن قد يكون طيب التمر أيضا من صنع الآدم، وبسببه إذا لم يلقش النخلة صار تمرها رديئا، وإذا كنزه كنزا جيدا صار طيبا، وإذا كنزه كنزا رديئا صار رديئا. والحديث عام، قال: هذا عين الربا. ثم إنه ينتقض مثل الصنعة، تنتقض بما إذا أبدل دنانير مسكوكة بسبائك من الذهب، هل يجوز التفاضل؟ لا، لا يجوز، حتى عند الذين يقولون بجواز التفاضل في الصنعة مع وجود الصنعة في أحدهم، مع أن الدراهم المسكوكة فيها صنع آدم، فيها صنع آدم، ومع ذلك لا يجيزونها. قد يقولون: إن الصنعة هنا غير مقصودة لذاتها، صنعة الدراهم والدنانير غير مقصودة لذاتها، إنما صنعها عام من أجل الرواج، من أجل الرواج وأن تكون قيمة أشياء، بخلاف الصنعة الخاصة التي صنعها الإنسان لتكون حليا على صفة معينة وسلم أوساخها. فيقال: هب أن الأمر كذلك، لكن ماذا نصنع بالتمر إذا كان سوءه من صنع الآدم وطيبه من صنع الآدم، أي بسبب الآدم؟ ولهذا كان قرأت في هذه المسألة أنه لا يجوز التفاضل بين الذهب بالذهب ولو من أجل الصنع، وأن الباب يجب أن يغلق، لأن النفوس تحب المال، فإذا أجيل التفاضل من أجل الصنعة تدرجت النفوس إلى التفضيل من أجل الربع والجودة، وحينئذ يقع الناس فيما كان حراما بلا إشكال. طيب، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولا تبيع الورق بالورق. ما هو الورق؟ المراد فيه هنا الفضة، سواء جعل الدراهم أم لم تجعل، وهذا متفق عليه، مع أن بعض العلماء في باب الزكاة لما قالوا في الرقة في ربع العشر قالوا المراد بالرقة الدراهم المضروبة وأخرج منها الحلي الذي يستعمل، قالوا ليس فيه زكاة، ولكن الصحيح أن الزكاة واجبة في الحلي سواء سمي ورقا أو أملا مسمى، مع أن ابن حزم رحمه الله قال: إن الورق اسم للفضة مطلقا سواء كانت دراهم مضروبة أو غير مضروبة، وهي هنا الورق اسم للفضة مطلقا سواء كانت مضروبة أم غير مضروبة، حتى عند القائلين بعدم وجوب الزكاة في الحلي، ولكن الصحيح كما مر علينا أنه تجب الزكاة في الحلي مطلقة. طيب، يقول: إلا مثل ولا تشف بعضها على بعض. تشف هنا بما تنقص أو تزيد، بدليل عنه. نعم، قال ولا تبيعوا منها غائبا بناجح. غائبا يعني لم يحضر. بناجس مقدم منقوص. طيب وهذه الجملة الأخيرة فيها تحريم النسيئة. فيها تحريم النسيئة بين الذهب بالذهب والفضة بالفضة والذهب بالفضة. ولهذا جاء الجملة بعد ذكر البيع في الجنسين في الذهب وفي الفضة. انتم معنا الآن؟ يعني لا تبيع غائبا بناجس جاء بعد ذكر الأمرين. فالغائب الناجز لا يجوز سواء باع الإنسان ذهبا بذهب أو فضة بفضة أو ذهبا بفضة، لا يجوز التأخير. وهذا التأخير يسمى إيش؟ ربا النسيئة. نعم. طيب وظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن يكون هذا للاستثمار أو للاستغلال. فالاستثمار أن تكون المصلحة للطرفين، والاستغلال أن تكون لطرف واحد. مثال الأول، رجل أخذ ذهب 100 دينار بمئة دينار من أجل أن يكتسب بمئة دينار التي أخذها، فلا يأتي حلول الأجل إلا وقد ربح 50 دينار. هذا إيش؟ استثمار ولا استغلال؟ استثمار، لأن الطرفين كسبا. رجل مثلا عرض عليه السلعة بمئة دينار وهو يعرف أن هذه السلعة بعد 6 أشهر تكون ب150، لكن ما عنده 100 دينار، فذهب إلى تاجر وقال أعطني 100 دينار ب120 إلى 6 أشهر، قال خذ، فاشترى السلعة، وبعد مضي 6 أشهر باعها ب150 دينار، استفاد الطرفان. يسمى هذا في لغة العصر استثمارا، لأن الطرفين انتفعا. الاستغلال يأتي إنسان فقير محتاج إلى زواج، محتاج إلى بيت، محتاج إلى سيارة، إلى تاجر ويقول أنا ما عندي شيء، أعطني دراهم أشتري سيارة أو أبني بيتا أو أتزوج، 100 دينار ب120. ما هذا؟ يسمونه استغلال. والحقيقة أنه لا فرق، الكل استفاد، لكن في الصورة الأولى استفاد معطي الربا فائدة مالية، وهذا استفاد فائدة عينية أو فائدة تمتعية، فالكل منه مستفيد. فالتفريق بين هذا الاستثمار وهذا الاستغلال لا وجه له، وعلى هذا فيحرم الربا سواء كان استثمارا أو استغلالا. نعم. طيب قال وعن عبادة بن الصامت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب. قلب هنا للبدل، يعني إذا بيع الذهب أو قدر بالذهب، والفضة بالفضة كذلك، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، هذه 6 أشياء أو 5. 6. كيف؟ الذهب بالذهب، هذا واحد، والفضة بالفضة 2، والبر بالبر 3، والتمر والشعير بالشعير 4، والتمر بالتمر، والملح بالملح 6. نعم. هذه يقول إذا بيع كل صنف بمثله مثلا بمثل. كمية ولا قطعة؟ كمية، سواء بسواء كمية. وعلى هذا فتكون الثانية توكيدا للأولى، وإنما أكدها النبي عليه الصلاة والسلام لاقتضاء الحال ذلك، لأن الناس قد يتهاونون في التفاضل، فأكده النبي صلى الله عليه وسلم بقوله سواء بسواء، يدا بيد، يعني مقابضة، مقابضة تعطيه وتأخذ. طيب في الأول مثلا بمثل سواء بسواء تحريم التفاوض، يدا بيد تحريم التأخير وهو ربا النسيئة. يقول فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فإذا بعت ذهبا بفضة فبع كيف شئت مثلا بمثل أو زائدا بناقص، لكن بالشرط أن يكون يدا بيد. وإذا بعت برا بشعير فبع كيف شئت زائد بناقص لا مانع، لكن يدا بيد. تمر بشعير كذلك، بع زائدا لكن يدا بيد. وكذلك الملح، بعت ملحا ببر لا بأس بالزيادة ولكن يدا بيد. بعت ذهبا ببر كذلك لا بأس بالزيادة والنقص لكن يدا بيد. هذا مقتضى الحديث، نحن الآن بين أيدينا حديث. إذا اختلفت هذه الأصناف، هذه الأصناف فلا بأس لكن يدا بيد. ولكن إذا بيع الذهب بالفضة فقد دل الحديث الأول حديث بسعيد أنه لا يباع منها غائب بناجز، لا يباع غائب بناجز. ولكن إذا بيع ذهب بتمر أو بشعير أو ببر أو بملح أو فضة بذلك، فظاهر حديث عبادة أنه أنه لا بد من القبض لقوله إذا كان يدا بيد. لكن قد دلت السنة في موضع آخر أنه إذا كان أحد العوضين من الذهب أو الفضة فإنه لا يشترط التقابض، لا يشترط التقابض ولا يشترط أيضا التساوي بالقبض. وذلك فيما صح به الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يسلكون في السماء في الثمار السنة والسنتين، فقال من أسلف في شيء فليسلك في كلمة معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. ويسلكون في الثمار يعني يعطون دراهم في الثمرة الآتية، وهذا بيع ثمر بإيش؟ بدراهم مع تأخر، مع تأخر القبض، مع تأخر القبض. وعلى هذا فتكون يكون هذا الحديث مخصوصا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما في السلف. ولهذا قال الفقهاء في هذا الحكم قالوا ليس أحدهما نقدا، يحرم ربا النسيئة في بيع كل جنسين اتفق بعلة ربا الفضل ليس أحدهما نقدا، فإن كان أحدهما نقدا فإنه يجوز النسأ، أما اتفاق فمعلوم. طيب هذا الحديث قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام الذهب بالذهب، خص ستة أشياء، فهل يلحق بها غيرها؟ قال بعض العلماء لا يلحق بها غيرها، لأن التخصيص والتعيين يدل على اختصاص الحكم بما ذكر، ولأن الله تعالى قال وأحل الله البيع، وأحل الله البيع فأطلق. فإذا كان لدينا آية يقول فيها وأحل الله البيع على سبيل العموم فإنه يجب أن لا نضيق على عباد الله وأن نجعل التحريم خاصا بما جاء في السنة في هذه الأصناف الستة فقط، وما سواها لا نقيسه عليها. فإلى هذا ذهب أهل الظاهر الظاهرية، وهم كما تعلمون أهل الظاهر يأخذون بالظاهر ولا يلتفتون إلى المعنى. هذه جافة مذهبهم مع أنهم أحيانا يلتفتون إلى المعاني. وقد ذكر أن أول من ذهب إلى هذا القول قتادة بن دعامة هو أول من ذهب إلى ذلك. وذهب بعض العلماء إلى اختصاص الحكم بهذه الأشياء الستة من أهل النظر يعني لا من أهل الظاهر، وعلموا ما ذهبوا إليه بأن العلماء اختلفوا في العلة علة الربا، واختلافهم في العلة يدل على أن العلة مضمونة لأن العلة المتيقنة لا يختلف الناس فيها غالبا، فلما اختلفوا فيها دل على أنها مضمونة، وإذا كانت مضمونة فإنه لا يعمل بها. وعلى هذا فنقتصر على هذه الأصناف الستة لا من أجل أننا لا نأخذ العلة أو ليس لها إلا، لكن لأن العلة ليست معينة لدينا لا بالكتاب ولا بالسنة ولا بالإجماع، فالناس المختلفون فيها مضطربون. إذن نلغي هذه الأقوال كلها ونقول نقتصر على ما جاء به النص والباقي على الحل. وإلى هذا ذهب بعض أصحاب الإمام أحمد كابن عقيل من شباع أتباع الإمام أحمد رحمه الله، وقال بعض أهل العلم بل يلحق بهذه الأصناف الستة ما سواها في العلة ما سواها في العلة. ثم اختلفوا على ذلك ما هي العلة، فقيل العلة في الذهب والفضة أنهما موزونان، أنهما موزونان لأن الناس في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يتبايعون بالذهب والفضة في الوزن، وأحيانا بالعدل أحيانا بالعدل وأحيانا بالوزن. قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمس أو أخ صدقة. هل عبد ولا وزن؟ وزن يا أخي، ليس فيما دون خمس أو أخ صدقة وزن. وفي هذه أنس بن مالك في الكتاب الذي كتبه أبو بكر رضي الله عنه في الصدقات قال في الرقة في 200 درهم ربع العشر، فإن لم يكن إلا 20 و100 فليس فيها صدقة إلا إن شاء الله. هذا إيش؟ هذا عدل. فقالوا الذهب والفضة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم تباع بالوزن وتباع بالعدل، والرسول عليه الصلاة والسلام قال وزنا بوزن سواء بسواء. فالعلة في الذهب والفضة والوزن، وعلى هذا فكل موزون فهو ربوي، كل موزون فهو ربوي. الحديد ربوي والنحاس والصفر والرصاص وغيره كل ربوي لأن العلة هي الوزن. طيب العلة البقية الكيل، الكيل قالوا فكل مخير فإنه ربوي في هذا الأحناف. ما يقول
كل مكيل في
ربوي وش ما بي تفريع على إيش؟
على أن المكيل
تفريع على إيش؟
قالت على أن المكيل في ربوي
على إيش معه؟ على أن العلة هي الشيء. قالوا فكل مكيل فإنه ربوي سواء كان مطعوما أم غير مطعوم. حتى الإكنان مثلا، الإكنان الذي توصل به الثياب يجري فيه الربا. حتى الحنة الذي تنشط به المرأة يكون فيه ربا لأنه مخي، ولا عبرة في الأكل أو الاقتياس. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. كم هذه قولان؟ أنه غير معلل أو أنه معلل والعلة الكيل والوزن. وقال بعض العلماء العلة في الذهب والفضة الوزن، والعلة فيما عداهما الطعم. طعم يعني المطعوم يؤكل. وعلى هذا فيجري الربا في كل ما يؤكل سواء كان مثيلا أم غير مثيل، ولا يجري فيما لا يؤكل ولو كان مثيلا. طيب بناء على هذا القول الإثناء والصدق والحنة فيه ربا ولا لا؟ ما فيه ربا. طيب البرتقال والتفاح والرمان فيه ربا، فيه ربا لأنه مأكول مطعوم فلا له طعم. الرز والبر والشعير فيه ربا على القولين جميعا، القولين جميعا لأنه مكيل ومطعوم. طيب القول الرابع هذا مذهب الشافعي، هذا مذهب الشافعي رحمه الله. القول الرابع يقول العلة الاقتياد، أنه مطعوم ويقتات يعني يتخذ قوتا، يأكله الناس على أنه قوت لا على أنه تفكه. وعلى هذا سنقول إذا وجد شيء يكاد أو يوزن لكنه ليس قوتا للناس فإنه ليس فيه ربا. وهذا مذهب مالك لما مالك رحمه الله، وإليه يميل الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أن العلة هي القوت مع الشيء. فإذا لم يوجد أحدهما أو إحدى العلتين فإنه ليس فيه ربا. وإذا فقعت النظر وجدت أن الأشياء الأربعة التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم، البر والشريك والتمر والملح، وجدت أنها مكيلة لا شك، وأنها مطعومة ويأكلها الناس. الذين قالوا بأن لهذه الأصناف بأن لجريان الربا في هذه الأصناف الستة إلا، بماذا يعللون؟ يعني
هم اختلفوا في العلة،
اختلفوا أيضا في العلة. طيب
منهم من قال أن العلة هي الكيل والوزن،
الكيل
والوزن
في إيش؟
الكيل في الأرض في البر والشعير والتمر والملح.
نعم.
والوزن في الذهب والفضة،
في الذهب والفضة
مطلقا.
وبناء على هذا
أن المأكول وغير المأكول
بناء على هذا يجري الربا في كل مكيل
وكل موزون،
وكل موزون. طيب القول الثاني الأخ نحضر ما حضرت ليش ما أنت
القول الثاني قول الشافعي كل موزون ومطعوم
نعم. في الأرباح الباقية. وبناء على هذا يجري الربا. يعني قال إن العلة الوزن في الذهب والفضة والطعم في أصناف الأرباح. وعلى هذا فكل موزون ففيه الربا وكل معقول ففيه الربا. طيب هذا ثلاث أقوال أو قولان في من يعلم. نعم. اللي وراء
الذهب والفضة الوزن وقول الثالث وفي أربع باقي ما يقصد ما يقصد ويدخر.
طيب ما يقصد ويبقى مع الكي. طيب فيه أيضا قول خامس كيف نعم أنا أذكر أن العلة في الذهب والفضة الثمنية، أنها ثمن الأشياء وقيمة الأشياء، والعلة في الأربعة القوت، أنها قوت للناس يقتاتونها وليست من الكماليات. وإلى هذا ذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولكن بناء على هذا القول يجري الربا في كل ما كان أثمانا، سواء كان من الذهب أو من الفضة أو من الحديد أو من الخشب أو من الورق أو من أي شيء، ما دام جعل ثمن للأشياء فيه الربا. وما كان قوتا ففيه الربا، وما ليس بقوت فلا ربا فيه، وما ليس بثمن فلا ربا فيه. وهذا القول يعني لا بأس به، لكنه يرد عليه أنه قد ثبتت السنة بجريان الربا في الذهب وليس بثمن، يعني وهو ليس بثمن كما في حديث فضالة بن عبيد في شراء القلادة من الذهب باثني عشر دينارا، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع حتى تفصل لأن فيها خرزا. والظاهر لي والله أعلم أن نقول العلة في الذهب والفضة أنها ذهب وفضة، أنها ذهب وفضة، فيجري الربا في الذهب والفضة مطلقا كما جاء به النص، سواء كان ثمنا أو كان حليا أو تبرا أو غير ذلك، يجري فيه الربا بكل حال. أما إذا كان هناك أثمان من غير الذهب والفضة فإنها تلحق به الحاقا للشبهة في أن العلة هي الثمنية، يعني فيه شبهة قوية. ولأننا لو لم نلحق هذه الأثمان بالذهب والفضة لارتفع الربا غالبا في الوقت الحاضر، لأن الناس الآن لا يتعاملون إلا بالأوراق النقدية، وإذا قلنا ليس فيها ربا، إذا قلنا ليس فيها ربا معناه أن هذه البنوك ليست تتعامل بشيء محرم، لأنه ليس في الورق ربا. والفقهاء رحمهم الله قالوا إذا كان النقد من الذهب والفضة ففيه الربا، ربا الفضل وربا النسيئة. وأما إذا كان النقد غير ذهب ولا فضة ففيه ربا النسيئة دون ربا الفضل، دون ربا الفضل. فقالوا ليس في الفلوس ربا، ليس في الفلوس ربا إلا أن تكون نافقة يعني تاركة متداولة، ففيها ربا النسيئة دون ربا الفضل. وبعضهم عبر بقول لا ربا فيها مطلقا، لكن القول الأول أنه يجري فيها ربا النسيئة دون ربا الفضل هو الصحيح. وعلى هذا فالأوراق النقدية لا يجري فيها ربا الفضل ويجري فيها ربا النسيئة، وهذا قول متوسط، ليس كقول من يقول إنها عروض مطلقا ليس فيها ربا وليس فيها زكاة، وليس كقول من يقول إنها كالذهب والفضة فيها ربا فضل ونسيئة، بل هذا وسط بين القولين، أنه يجري فيها ربا النسيئة دون ربا الفضل. يعني لا يجوز أن أصرف نقدا بنقد غائبا بناجز، ولكن يجوز أن أصرف عشرة بثمانية ناجزا يدا بيد أو أكثر أو أقل، لأن هذه الأشياء ليس لها قيمة ذاتية، إنما قيمتها تبع للعرض والطلب أو تبع لما تقرره الدولة أو الحكومة من أقيامها. فمثلا عندنا قدرت الحكومة أن الورقة ذات الريال الواحد تقدر في ريال واحد من المعدن، ولو شاءت لقالت تقدر في ريالين كالنصف والربع مثلا. فهذا تقويم، تقويم نظامي فقط، وعلى هذا فيمكن أن يكون خاضعا للعرض والطلب، فإذا رخصت الأوراق صار صرفها بالعملة النقدية أخف، وإذا غليت أو إذا غلت صارت أغلى. وأنا أذكر أن الناس كانوا يفضلون الورق النقدي على ريال الفضي. والآن ريال الفضي يساوي ها يمكن 5 ريالات أو 10 ريالات، بينما أنا أذكر أنهم كانوا إذا خيروا لما كنا نقرأ في المعهد الخيرات ثلاثة، تبي ورق ولا ريال؟ يقول لا هذه ورق، هذه ورق. يقول أحيانا يعطونهم جنيهات بدل الفضة، تبي جنيهات ولا ورق؟ جنيهات ذهب يعني. يقول لا أنا أبي ورق. لكن انعكست الحال الآن، انعكست. فأصح الأقوال في هذه المسألة أن العلة في الذهب والفضة كونها ذهبا وفضة، يعني هذا الجنس يجري فيه الربا على كل حال. ثم لشبهة أنها أن العلة الثمنية نقول ما جعل ثمنا في الأشياء وقيمة فإنه يجري فيه ربا النسيئة دون ربا الفضل، لأن الأصل حل وأحل الله البيع، حتى نتيقن أنه يدخل في الأموال الربوية. ولولا الفساد الكبير، لولا الفساد الكبير لقلنا إنه لا جذب فيها لا لب الفضل ولا لب النسيئة، لكن لا شك أن هذا القول يترتب عليه فساد عظيم، يترتب عليه حل الربا ويترتب عليه سقوط الزكاة عن الأغنياء في الوقت الحاضر، لأن أموالنا الآن أوراق. فلو قلنا بأنها عروض مطلقا كما قال في بعض الفقهاء لسقط الربا فيها ولسقطت الزكاة ولحصل فساد كبير. فالحاصل أن قول الوسط أننا نلحقها بالثمنية في وجوب الزكاة وفي ربا النسيئة فقط. نعم. وهذا هو اختيار شيخنا عبد الرحمن بن تعدي رحمه الله، بل إنه رحمه الله يجيز تأخير القبض إذا لم تؤجر، إذا لم يكن فيه أجر، يعني معناه يجيز أن تصرف 10 أي يعني دراهم سعودية بدينار كويتي مثلا مع تأخر القبض بشرط أن لا يكون التأخير بتأجيل مؤجر. ولكن الذي أرى أنه يجب القبض، يجب التقابض قبل التفرغ، ولا يجوز التفرغ قبل القبض. طيب ما تقول يا حجاج في رجل أبدل برتقالة مغربية ببرتقالتين مصريتين، يجوز؟ كيف؟
على قول من
يقول انه
لا يجوز،
وعلى قول انه يعني من يقول من
العله الطعم
فانه لا يجوز. طيب
وعلى قول يقول انه العله في
الاختيار
فانه يجوز،
يجوز لان هذا ليس بقوس. وكذلك من يرى ان العله الكيل فانه يجوز لان هذا لا يكل، صح؟ طيب ما تقول في من أبدل صاعا من السدر بصاعين؟ حسين، صاعا من السدر بصاعين من السدر، مطلقا نعم، ما حارف الحلو ما أو عارف أنه ما يتقابض إلا بالحال. ها؟ من قال إن العلة في الكي؟ ما عندنا أول وزن، ما في وزن هذا. ها؟ كيف؟ كيف؟ ما هو حسب سدر؟ أيش هو؟
ويحسد
عسل سدر،
وفي
عسل سدر،
وفي
عسل السدر مر يا عبد الرحمن الدوس.
الذي يبيع السدر عسل الشيخ يقول عسل من السدر، يعني
الشيخ
يحل عسل من السدر.
المهم ما نعرف هذا، هذا سدر اللي يوصل به البدر، لا يصلوه بماء وسدر. هذا الحديث جاءنا من الحنابلة والشافعية والمالكية على قول من يقول بكذا، لأنه قد يكون من الشافعية من يرى الحنابلة. من قال إن العلة كين سؤالي رجل باع صاعا من السدر بصاعين منه مطلقا زين لأنه مكيل ومن قال إن العلة الطعم أو القوت يجوز الله يهديك يجوز البيع نسأل عن البيع موقف تفاوض يجوز متأكد سيبقون على هذا أي طيب شفاء الناس إذا صار أنه ما عنده جزم بالجواب كان نحيه أسأله يجوز يقول يجوز التفاوض إيش التفاوض هل يجوز البيع ولا لا طيب على كل حال الآن فهمتم إن شاء الله الحكم الأحكام هذه تنبني على اختلاف العلماء رحمهم الله في علة الربا في علة الربا طيب
نعم
ما يعتبر لا عدد ولا وزن أي يقول يدري فيه الربا أي ولا يكون عدد أي يعني بس بالنسبة لا, لا الظاهر أنه هذه يعتبر الوزن لأن كلامه متعدد نعم طيب ناخذ الحديث العبادة عن أبي هريرة قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه كيف طيب
ناخذ الأول حديث
أبي سعيد ناخذ الفوائد طيب من حديث ابن مسعود يقول الربا 73 بابا الى اخره من فوائد هذا الحديث حسن تعليم الرسول عليه الصلاه والسلام وذلك بتصنيف الكلام وتنويعه حيث قال الربا 73 بابا ومن فوائده أن الشارع قد ينص على الشيء مجملا ويصل العلم بتفصيله إلى الناس ليتتبعوه وهذا فيما يمكن أن يدرك بالتتبع لأنه قال 73 بابا ولم يبينها لكن العلماء يتتبعونها حتى يعرفوها ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة ولم يبينها لكنها مبينة بالتتبع تعرف وإنما قلت لكنها مبينة لأن لا يرد علينا مذهب أهل التعطيل في صفة الله الذين يقولون إن الله أراد بها معنى غير ظاهرها ووكل علمهم إلى الناس ليدقوه بعقولهم فإن هذا قول باطل وليس مثل مسألتنا لأن نصوص الصلاة بينته واضحة لا تحتاج إلى تحريف ومن فوائد الحديث أن الربا من أكبر الكبائر لأنه جعل أيسر هذه الأبواب مثل أن ينكح الرجل أمه والعياذ بالله ومنها من فوائد الحديث أن استطالة الإنسان في المسلم من أرض الربا لأنه لا يكلفه شيئا فيزداد في استطالته في عرضه ويكسب آثاما كثيرة وهو لا يدري لقوله أرض الربا وعلى هذا فيكون اسم التفضيل في النسبة للكمية لا للكيفية طيب أما حديث أبي سعيد نعم وفي الحديث أيضا في حديث ابن مسعود التحرير من الربا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل أيسر مثل أن ينكح الرجل أمه ومنه من فوائده أيضا التحذير من أعراض المسلمين حيث قال إن أرض الربا عرض الرجل المسلم طيب وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الذهب الى اخره. ففي الحديث دليل على تحريم بيع الذهب بالذهب متفاضلا، ويؤخذ من عمومه انه لا فرق بين كون احد العوضين اجود من الاخر ام لا، بعموم قوله لا تبيع الذهب في الذهب، او مصنوعا والاخر غير مصنوع، لعموم قوله لا تبيع الذهب في الذهب الا مثلا بمثل. ومن فوائد الحديث ايضا تحريم بيع الفضه للفضه الا مثلا بمثل، ويقال فيها ما قيل في الذهب. ومن فوائد الحديث انه يحرم تاخير القبض فيما اذا بيع الذهب بالذهب والفضه بالفضه والذهب بالفضه، ولهذا عقب الجمله الاخيره فقال لا تبيع منها غائبا بناجس. ومن فوائد الحديث كمال بيان الرسول عليه الصلاه والسلام، حيث انه عليه الصلاه والسلام فصل تفصيلا كاملا في بيع الذهب بالذهب والفضه بالفضه. وفي حديث عوار بن الصامت فيه دليل على ان هذه الاصناف السته يجري فيها الربا، وان الربا فيها نوعان، ربا فضل وربا نسيئه. فإن بيع الشيء بجنسه اجتمع فيه ربا الفضل وربا النسيئة، وإن بيع بغير جنسه ففيه ربا النسيئة فقط. والدليل قوله عليه الصلاة والسلام مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، هذا فيه التماثل والتقابل. طيب، وإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، هذا فيه ربا النسيئة إذا اختلف الجنس. وظاهر الحديث شمول هذا الحكم فيما إذا باع تمرا بدراهم أو برا بدراهم أو شعيرا بدراهم أو ملحا بدراهم، أليس كذلك؟ نعم. يقول لكننا ذكرنا أثناء الشرح أن السنة قد دلت على عدم وجوب التقابض فيما إذا كان أحدهما نقدا، وما هي السنة التي تبين ذلك؟ السلم، حديث ابن عباس كان الناس يسلكون الثمار السنة والسنتين، فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. نعم. لا قرض ليس بالبيع، البيع يؤخذ به المعاوضة والقرض يؤخذ به الإحسان والإثار. ولهذا إذا خرج عن قوله واشترط فيه النحس قال ربا. أنا عندما أقرضه هل أنا أردت المعاوضة؟ لا تقول أردت، ماذا أردت؟ الإحسان. فالإحسان بابه هو بدليل أني لو أردت المعاوضة لكان مصارف، تقول تصرف هذا الريال بريال آخر أو بدنانين. صحيح، إيراد واضح. يقول إن إذا كان بيع الذهب بالذهب لابد أن يكون سواء بسواء مثلا بمثل ويد بيد، فماذا يستفيد؟ وفائدة عظيمة. قد يكون هذا الحلي تختاره المرأة والثانية والمرأة الأخرى تختاره حلين آخر، ولا صحيح ان بيع دينار الدينار هذا ما يستفيد، وقد يكون في الصفة أحدهما أحسن يعني أجود. نعم
أي شيء
يجوز التفاضل لأن الجنس اختلف. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل. وسبق السلام على هذه الجملة وبيان أنها تدل على وجوب المماثلة بين الذهب بالذهب بالوزن، لقوله وزنا بوزن يعني لا تبيعه إلا وزنا فلا يباع كيلا، ولا بد أن يكون بوزن متماثلا لقوله مثلا بمثل. والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل. وسبق الكلام على هذه الجملة أيضا وأنها تدل على وجوب بين الذهب الفضة بالفضة وزنا، وأنه لا بد أن يكون الوزن متماثلا. قال: ثمن زاد أو استزاد فقد أرض فهو ربا. من زاد أو استزاد، زاد شيئا بدون طلب استزاد طلب الزيادة، الذي يزيد ورط الزيادة مرضي، والذي يطلب الزيادة أيضا مرضي. ومعلوم أن الزيادة فيها باد ومبذول له، فالمبذول له هو المستزيد والبادل هو الزاد، وكلاهما واقعان في الربا. أما الآخذ للزيادة فوقوعه في الربا ظاهر، وأما الثاني فلأنه معين على ذلك وراض به، ولأن هذه الزيادة نشأت في عقد واحد أو من عقد واحد فكان فيها سواء. ولهذا قال: فمن زاد أو استزاد فهو ربا. رواه مسلم. وهذا الحديث وحديث عبادة وحديث الرسائل الأول يغني عنهما حديث عبادة، لأن عبادة حديث عبادة أشمل وأوسع مدلولا، وفيه ذكر نوعين من ربا، من الربا ربا الفضل وربا النفيه. يعني فلو أن المستدل الذي أراد أن يتكلم على تحريم الربا اتفق في الاستدلال على حديث عبادة لكان كافيا، لكن أتى المؤلف هذين الحديثين من باب توكيد المسألة، وأن الأمر لم يأتي من طريق واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء من عدة طرق. ثم قال في هذا الحديث يدل على ما سبق من وجوب التساوي في بيع الذهب بعضه ببعض، ووجوب التساوي في بيع الفضة بعضها ببعض، وأن المعيار لا بد أن يكون هو الوزن، وأن الآخذ للربا والمعطي كلاهما واقعان في الربا. ثم قال وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وابي هريره رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر. وهذا الرجل اسمه سواد بن رضيع، وابهام الرجل او بيان اسمه الغالب انه لا يتعلق به حكم، ويكون خفاء اسمه من الشيء الذي إن جاهله الإنسان لا يضره، وإن علمه فهو يضحك، لكن ليس بلازم في الغالب ولا يترتب عليه الحكم. يقول: استعمله على خيبر، أي جعله آمنا على خيبر وكيلا في قرض ما يسحقه المسلمون منها،
فجاء بتمر جنيد. التمر الجنيد هو الطيب الدجس الذي يكون قاسيا شديدا، لأن التمور تختلف، منها ما يكون لينا كالسلب ليس فيه شحم، ومنها ما يكون صلبا قويا شديدا طيبا. فالثاني يسمى الجنيد، يعني التمر الطيب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل تمر خيبر هكذا؟ يسأل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم عن هذه الأشياء ولا يعلم عن خيبر عن كل تمرها. فسأل فقال: لا يا رسول الله. فقال: لا والله يا لا والله يا رسول الله، يعني ليس كل تمر خيبر هكذا، ففيه التمر الطيب وفيه التمر الرديء، وإنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. الصاع من هذا بالصاعين من تمر خيبر، والصاعين من هذا بالثلاثة من تمر خيبر أيضا. أيهما أرخص، الصفقة الأولى أو الثانية؟ لا لا الصاع للصاعين يعني المئة بمئتين، الصاع عند الثلاثة المئتين بخمسمئة، يعني ثلاثة خمار. نعم يعني كف ثلاثمئة، لكن نسبة الثلاثمئة إلى الخمسمئة ثلاثة خمار، وذات نسبته نعم النصف. فأيهما أكثر؟ طيب ما حال لو أخذنا في الأول الصاع بالصاعين، الصاع بالصاعين كم يكون صاعين؟ أربعة، يكون صاعين أربعة. وإذا كان صاعين ثلاثة خمسة صار الصاعين لا صار الصاعين الصاعين بالثلاثة يعني يكون الصاع صاع ونصف، يعني ربع صاع ونصف. صار الأخير أرخص أرخص، يعني التمر الرضي أرخص، يعني يأخذ الصاع صاع ونصف ويجي أخذ الصاع
ربع.
طيب الرخص بالطيب ولا بالرضي؟ أنا أسأل عن الرضي. طيب إذا اتفقنا يعني أن الطيب أرخص بالنسبة لأخذ صاع بصاعين كده ولا لا؟ وبالعكس إلى آخر الصاعين بالثلاثة. طيب المهم أنهم كانوا يأخذون إما المئة ولا المئتين ثلاثمئة الصاعين بالثلاثة. نعم يعني معناه إن أرخص من الأول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بيع الجمع بالدراهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعل لا تفعل، هذه لا نهي، يعني لا تفعل هذا الفعل، فتشتري شيئا أقل بشيء أكثر من التمر. ثم أرسله فقال: بيع الجمع بالدراهم. لما منعه من صورة الربا أرسله إلى صورة الحلال، فقال: بيع الجمع بالدراهم. الجمع هو التمر المجمع المخلوط، والغالب أن التمر المجمع المخلوط الغالب أنه يكون رديئا، لأنه يكون من أنواع رديئة ويخلط جميعا ولا يعتنى به، لا يمقى ولا يهذب. ثم ابتع بالدراهم جنيبا، ابتع بمعنى اشتري، بالدراهم جنيبا أي تمرا طيبا. وفي لفظ المسلم قال: ردوه، يعني ردوا هذا الأمر. وهذا اللفظ فيه فائدة عظيمة، وهي أن العقد وإن كان صاحبه جاهلا إذا كان محرما يجب رده وإبطاله، لأن فيه إنفاذ معصية لله ورسوله واعتبارا لما اعطاه الشرع. وقال في الميزان مثل ذلك. قال في الميزان، ما المراد بالميزان؟ قال بعض العلماء المراد بالميزان كل ما يوزن، كل ما يوزن. وقال بعض العلماء المراد بالميزان الذهب والفضة لأنها توزن، لأنها توزن. يعني قال في الذهب والفضة مثل ما قال في بيع التمر للتمر. إذا قال قائل ما مناسبة ذكر الميزان في هذه الصورة أو في هذه المسألة؟ فالجواب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من حسن تعليمه إذا ذكر الشيء ذكر ما يمكن أن يحتاج إليه السائل وإن لم يسأل عنه، وهذا من الجود بالعلم، الجود بالعلم. كما لو سألك فقير قال أعطني قميصا فأعطيته قميصا وعمامة، فإن هذا من الكرم بالمال، والزيادة على سؤال السائل من الكرم في العلم. ونقول هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن البحر فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، مع أنه لم يسأل عن الميتة، لكن لأن الراكب البحر سيحتاج إلى أكل، فبين النبي عليه الصلاة والسلام ما يمكن أن يحتاج إليه لأن ميتته طاهرة. هذا الحديث كما ترون أصله بيع تمر بتمر متفاضلا، هذا أصل. ورسول عليه الصلاة والسلام بيّن حكم هذه المسألة بيانا شافيا شافيا. ويستفاد من هذا الحديث عدة فوائد. الفائدة الأولى جواز استعمال الرجل الواحد في قبض الزكاة ومحاسبة الشركاء. وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر، ومن المعلوم أن خيبر ثمارها شكرها للمسلمين والشكر الثاني لليهود على سبيل المساقات. ولكن اشترط في العامل أن يكون ذا خبرة وأن يكون أمينا، وهذا الشرطان كما تعلمون شرط في كل معاملة وصلت إلى شخص، أن يكون الشخص ذا خبرة وأن يكون أمينا. وقد أشار الله على إلى ذلك في كتابه، فقال عز وجل عن العفريت من الجن الذي قال لسليمان أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي وعلى خبرة أمين وعلى الأمان. وقال إحدى شيء صاحب مدين قالت لأبيها يا أبا تستأجره، يعني موسى، إن خير من استأجرت القوي الأمين. فلابد لمن استعمل على عمل أن يكون في ذا خبرة وأن يكون أمينا. لا يقصد أن اختلاف الجنس، أن اختلاف الجنس بالجودة والرداء لا يؤثر في منع الربا. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في رواية أخرى عين الربا، يقول للبلاد قال عين الربا، يعني هذا عين الربا. مع أن القيمة مختلفة ولا مختلفة؟ مختلفة، فإن الربي لا يساوي القيمة الجيد، أساوي الجيد. ومع ذلك منع الرسول صلى الله عليه وسلم الفضل بينهما، بين التمرين، لأنهما من جنس واحد. ومن فوائد هذا الحديث أن اختلاف النوع لا يؤثر أيضا في منع الربا، اختلاف النوع. وأظنكم تعرفون الفرق بين النوع والجنس، التمر كله جنس لكنه أنواع سكري مثلا شجرة من حمام